الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا بحث في مسألة التخريج على مذهب السادة الشافعية، وبيان لمثارات الغلط فيه. وينبغي قبل أن نشرع في هذا الموضوع المهم الذي ينبغي أن يهتم به كل باحث في الفقه في زماننا هذا، وهو موضوع التخريج على المذاهب، ينبغي أن نفسر هذا العنوان الذي عنونا به للمحاضرة. فقد عنونا للمحاضرة بقولنا التخريج على مذهب الشافعية ومثارات الغلط فيه، فينبغي أن نبين الألفاظ التي ذكرت في هذا العنوان. التخريج يمكن أن يعرف في الاصطلاح بأنه القياس على قول الإمام أو على قول محققي أصحابه، أو إجراء مقتضى قاعدة الإمام في فرع النازل. فالتخريج الذي نعنيه في هذا المقام إنما هو القياس على قول الإمام، فالمخرج إنما هو قائم في قول الإمام مقام الإمام في قول الشارع. فإذا كان الإمام المتبع إنما ينظر في الدليل ويستخرج منه العلة، سواء أكانت علة منصوصة أو علة مستنبطة، ثم يجري هذه العلة في الفروع المجتمعة مع الأصل فيها، فإن المخرج إنما يفعل هذا الفعل في نص الإمام. تنزل بالمخرج، تنزل بالفقيه مسألة نازلة، وهذا الفقيه يتبع مذهبا فقهيا معينا، فيريد أن ينظر في هذه النازلة على وفق هذا المذهب الذي يتبعه، فيقيس هذه المسألة على نظائرها من المسائل المنصوصة لهذا الإمام. وربما لا تكون عندنا نصوص لهذا الإمام في مسألة تقاس عليها النازلة، لكن عندنا نصوص لمحققي أصحابه، عندنا نصوص لمحققي أصحابه. ليس كل مسألة في المذهب الشافعي عندنا فيها نصوص للإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه. بعض المسائل نجد فيها نصوصا للشافعي رضوان الله تعالى عليه، وبعض المسائل خرجها بعض أصحابه على كلامه، أو استخرجها بعض أصحابه على كلامه. ففي هذه الحالة إنما يكون القياس لا على كلام للشافعي رضوان الله تعالى عليه، إذ لا كلام للشافعي في الأصل، وإنما يكون القياس على كلام محققي أصحابه عليهم رحمة الله. أضرب لكم مثالا يتضح به المقال. إذا أراد رجل مثلا أن يخرج حكم الصلاة في الطائرة، أو أراد رجل أن يخرج مبدأ قصر المسافر بالطائرة، عندنا نصوص للشافعي رضوان الله تعالى عليه في مبدأ قصر المسافر بالبر، لكننا ليس عندنا نصوص للشافعي رضي الله تعالى عنه في مبدأ قصر المسافر بالبحر. والطائرة أشبه بالسفينة منها بالدواب التي تسير على الأرض، فيحتاج الفقيه المخرج حينئذ أن ينظر في نصوص الأصحاب في مبدأ قصر المسافر بالسفينة. فالتخريج هاهنا لم يكن على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإنما كان على قول محققي أصحابه. الحاصل أن التخريج إنما هو قياس على قول المجتهد أو على قول محققي أصحابه الذين حرروا مذهبه، أو إجراء لقضية قاعدته في الفروع، إجراء لقاعدته في الفروع. إذا أراد الفقيه مثلا أن ينظر في عقد من العقود المعاصرة قد اشترط فيه شرط معين، يحتاج أن يعرف الشرط المضر من الشرط الذي لا يضر صحة العقود، فيرجع إلى قاعدة الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك، ويجري هذه القاعدة في هذا العقد المعاصر. بيع قد اشترطت فيه الإجارة، أو إجارة قد اشترط فيها البيع، يحتاج أن ينظر في هذا الشرط، هل هذا الشرط على وفق قاعدة الشافعي مما من شأنه أن يضر العقد، أو أن هذا الشرط ليس من شأنه أن يضر العقد. فهنا ليس عندنا مسألة منصوص عليها في المذهب، والفقيه يلحق المسألة النازلة بها، وإنما عندنا قاعدة للأصحاب أو للشافعي عليه رحمة الله، ونجري قضية هذه القاعدة في الفرع الجديد، في الفرع الذي نزل بالفقيه. إذن التخريج قد يكون قياسا لمسألة نازلة على منصوصة للإمام، أو قياسا لمسألة نازلة على منصوصة لمحقق أصحابه، أو إجراء لقاعدة الإمام في الفرع النازل، إجراء لقاعدة الإمام في الفرع النازل في الفرع الجديد. هذا التخريج ككل عمل من أعمال الفقيه قد تعتريه بعض الأمور التي تؤدي إلى الغلط فيه، لذلك ألحقنا بذلك قولنا ومثارات الغلط فيه. ومثار الغلط موضعه ومنشأه، هذا التعبير شائع عند بعض الأصوليين، يكثر في كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله، يعبر به كثيرا في المستصفى، يقول مثارات الإجمال كذا وكذا، يعني منشأ الإجمال، سبب الإجمال، ما هي الأمور التي إن وقعت أدت بالفقيه إلى الغلط في التخريج. ينبغي في كل عمل من أعمال الفقيه أن ينتبه لهذه المزالق التي تكون في عمله كي يحذرها. فقولنا مثارات الغلط أي منشأ الغلط أو أسباب الغلط الذي قد يعرض للفقيه في عملية التخريج. وحظ هذا البحث من المسائل المطروحة فيه إنما هي حظ الأصول من الفقه. تعرفون أننا في أصول الفقه لا نريد تحقيق الحق في المسائل المنظورة، في الأمثلة المنظورة، لا نريد أن نبين حكما معينا، لا نريد أن نقعد حكما معينا في المثال الفقهي، وإنما الذي يعنينا في أصول الفقه تقعيد الحكم الأصولي. والفرع الفقهي المذكور إنما هو مذكور على جهة التقريب والمثال، على جهة التقريب والمثال. إذا قلت مثلا في أصول الفقه الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، ومثلت على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، أنا ها هنا إنما أريد أن أقعد الحكم الأصولي أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة مقالية أو حالية تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، ولا يعنيني ها هنا تحقيق المسألة الفقهية. حظ أصول الفقه من هذه المسألة الفقهية إنما هو حظ المثال، إنما استدعينا المسألة الفقهية للتمثيل على القاعدة الأصولية لا لبحث المسألة الفقهية. فنحن حينما نمثل على غلط ها هنا إنما حظنا فيه التمثيل على غلط في البناء الفقهي، وليس بيان صوابية حكم من عدمه. نحن هنا نتكلم في سلامة البناء من عدمه، سلامة البناء الفقهي من عدمه، ولا نتكلم في الصوابية وعدمها. فربما تصل إلى الحكم الذي يكون صوابا في نفسه ببناء يكون غلطا. لو قال رجل الخمر محرمة ككل مائع أحمر، لو قال رجل الخمر محرمة ككل مائع أحمر، هذا الرجل الذي قال ذلك نقول له الحكم صواب والبناء غلط، الحكم صواب والبناء غلط، والمقعد لحكم صواب ببناء غلط مذموم. فحظنا في هذا البحث من النوازل المعاصرة إنما هو المثال على غلط في البناء الفقهي، إنما هو المثال على غلط في البناء الفقهي. فإذا تكلمنا عن نقل الأعضاء مثلا كنازلة معاصرة، نحن لا نريد في هذا البحث أن نقعد حكما فقهيا معينا في مسألة نقل الأعضاء، وإنما نمثل لكم على الغلط في بناء فقهي لحكم نقل الأعضاء. لا نريد أن نحقق هل نقل الأعضاء جائز أو لا، وإنما الذي نريد أن نحققه بيان هذه المزالق التي تعرض للفقيه في عملية التخريج. من هذه المثارات التي تعرض للفقيه في التخريج، وهي أخطر هذه المثارات وأول المزالق التي تعرض له في طريقه، الغلط في التصور. الغلط في التصور. الفقيه ينبغي قبل أن ينظر في المسألة الفقهية أن يكون محيطا بنوعين من التصور: تصور النازلة المنظور فيها، أن يكون متصورا لهذه النازلة على نحو يطابق الواقع، وتصور للمذهب الذي يخرج عليه. فلا يكفي أن يكون الفقيه متصورا للمذهب جاهلا بواقع المسألة المنظور فيها، ولا يكفي أن يكون الفقيه متصورا لواقع المسألة جاهلا بالمذهب الذي يخرج عليه. فإذا فقد أحد هذين التصورين كان عمله مذموما، ولم يجز له أن يتكلم في المسألة المنظور فيه. يعني إذا سئل فقيه عن عقد من العقود المعاصرة، وكان هذا الفقيه يحفظ جميع تصانيف الشافعية، لكنه يجهل ماهية هذا العقد، يجهل حقيقة هذا العقد، هل نجوز له أن ينظر في هذا الفرع؟ لا نجوز له أن ينظر في هذا الفرع إلا إذا كان ملما بحقيقة هذا الفرع في الواقع. فلا يصح أن يتكلم فقيه في مسألة يجهلها. لذلك كان بعض المعاصرين يقول: أكثر أغلاط الفقيه، أكثر أغلاط الفقهاء نابعة من فساد التصور. سبب غلط الفقيه أنه تصور المسألة على وجه يخالف الوجه التي هي عليه في الواقع. فأول أغلاط الفقيه في هذا الصدد إنما هو الغلط في التصور، إما أن يكون هذا الغلط واردا على المذهب الذي يخرج عليه، أو أن يكون هذا الغلط واردا على المسألة المنظور فيها، تعرض عليه المسألة على نحو مشوه لا يوافق الواقع. في هذه الحالة إن جهل المذهب، سواء أكان يجهل قاعدة المذهب أو يجهل القيود الواردة على الحكم في المذهب أو يجهل الاستثناءات الواردة على الحكم العام في المذهب، كل ذلك لا يجوز له أن ينظر في هذه النازلة. لذلك كانوا لا يجوزون الفتوى للفقيه بمذهب إلا إذا كان حافظا له، إلا إذا كان حافظا له، عالما بقيود مطلقاته وتخصيصات عموماته، عالما بهذه الاستثناءات التي ترد على عموماته. كذلك يشترط أن يكون ملما بواقع النازلة المنظور فيها، وإلمامه بهذا لا يكتفى فيه إلا بأهل الاختصاص. يعني لو أراد الفقيه مثلا أن ينظر في نازلة نقل الأعضاء، ينبغي أن يرجع في ذلك إلى أهل الطب، يستفصل أهل الطب عن واقع هذه النازلة. لا يصح أن يعتمد على معرفة نفسه، لا يصح أن يسأل الفقيه عن نقل الأعضاء مثلا فيبحث في مواقع الإنترنت هل عن ماهية مسألة نقل الأعضاء، كيف تتم طبيا. إنما ينبغي أن يرجع إلى أهل الطب في ذلك. وما زال الفقهاء يقلدون في هذه المسائل، يعني يقلدون أهل الفن في تصور هذه المسائل. أنا أريد أن أتصور نازلة نقل الأعضاء، ينبغي أن أرجع إلى طبيب أو أكثر من طبيب لأسأله عن حقيقة هذه النازلة. ويعرض الغلط للفقيه في ذلك من جهة اعتماده على معرفة نفسه أو اعتماده على معرفة غير مجزئة في ذلك. إذا أراد الفقيه أن يتصور عقدا من العقود المعاصرة، ينبغي أن يرجع لأهله العارفين به. يريد أن يتصور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، ينبغي أن يرجع إلى أهل الفن فيذكرون له صورة ويحلل هذه الصور ويحكم في كل صورة على حدة وهكذا، ولا يصح للفقيه أن يعتمد على معرفة نفسه. إذا أراد أن ينظر في نازلة قانونية معينة، ربما يكون لللفظ القانوني حقيقة عرفية خاصة بأهل هذا الفن، له مصطلح خاص في هذه اللفظة ينبغي أن يكون عارفا به، فلا يصح أن يعتمد على معرفة نفسه بالحقيقة اللغوية لهذا اللفظ ويجري الحكم على وفق هذا، ينبغي أن يرجع إلى الحقيقة العرفية لهذا اللفظ عند أهل القانون. كذلك مما ينبغي أن ينتبه إليه في هذا الصدد أن الفقيه حينما ينظر في نازلة معينة ويحلل أوصافها أو يفكك أوصافها، إنما ينظر في هذه الأوصاف من جهتين، ينظر في هذه الأوصاف من حيثيتين، ينظر فيها من حيث هي وينظر فيها من حيث كونها مناطا للحكم الشرعي، أو من حيث صلاحيتها مناطا للحكم الشرعي. الفقيه مثلا حينما ينظر في نازلة التضخم، ينظر في نازلة التضخم من حيثيتين، من حيث هي يعني من حيثية إطلاق، يرجع لأهل الاقتصاد فيبينون له حقيقة التضخم، ثم ينظر في هذه الأوصاف التي عرضت عليه من حيث صلاحيتها مناطا للحكم الشرعي من عدمه، يعني يرجع الفقيه إلى الاقتصادي. يعني إذا وردت النازلة للفقيه على هذه الصورة، هل هناك أثر للتضخم على الحقوق الثابتة في الذمة؟ فلا يصح للفقيه في ذلك أن يعتمد على معرفة نفسه إذا لم يكن دارسا للاقتصاد، وإنما يرجع إلى الاقتصادي يسأله عن حقيقة التضخم، فيبين له الاقتصادي مثلا أن التضخم تغير في القيمة الشرائية للعملة بالانخفاض. هو الآن نظر في النازلة من حيث هي، يحتاج أن ينظر في النازلة من بعد ذلك من حيث صلاحيتها مناطا للحكم الشرعي. عرفت الآن ماهية التضخم، هذا الذي وصف لك هل يصلح مناطا للحكم الشرعي؟ هل يصلح مناطا لتغير يطرأ على الحقوق الثابتة في الذمة أو لا؟ إذن الفقيه ينظر في أوصاف النازلة من حيثيتين، من حيثية إطلاق وحيثية تقييد. حيثية الإطلاق أن ينظر في الأوصاف من حيث هي، يجمع الأوصاف من أهل الاختصاص، وحيثية التقييد أن ينظر في هذه الأوصاف نظرة الفقيه، هذه الأوصاف التي عرضت عليه هل تصلح مناطا للحكم الشرعي أو لا، ينظر على هذا الوفق. إذن أول غلط يعرض للفقيه في ذلك الغلط في التصور الفقهي، ربما يكون ذلك واردا على تصور النازلة المنظور فيها، وربما يكون ذلك واردا على تصور المذهب المخرج عليه. وعندنا مسألة ثالثة زائدة على تصور المذهب الذي يخرج عليه وعلى تصور النازلة المنظور فيها، ربما يؤدي للغلط، وهو انتفاء ملكة التنزيل. لا يكفي للفقيه أن يكون حافظا للمدونة الفقهية فحسب، ولا أن يكون مع كونه حافظا للمدونة الفقهية المخرج عليها أن يكون ملما بواقع النازلة، لا بد أن تكون له ملكة التنزيل. هذا الفقه المدون في الكتاب إنما هو الأحكام الكلية، حتى تأخذ هذه الأحكام الكلية، حتى تسحب هذه الأحكام الكلية على هذه الوقائع الجزئية التي عندك تحتاج إلى ملكة. ربما يكون الرجل حافظا للمدونة الفقهية، عالما بواقع النازلة، ومع ذلك أفتى في النازلة بالغلط، أو عجز أصلا عن الكلام في النازلة. لما؟ لانتفاء ملكة التنزيل، يقول ابن سهل عليه رحمة الله: سمعت شيخنا ابن عتاب يقول الفتية صنعة. الفتية صنعة، ليست مجرد حفظ للمدونة الفقهية ولا إلمام بالواقع، بل الفتية في نفسها صنعة كصنعة القضاء. وكان بعض أشياخه يقول أيضا، وكان بعض أشياخ ابن سهل يقول أيضا الفتية دربة. ويذكر ابن سهل عليه رحمة الله تجربة نفسه في ذلك، فيقول: كنت أحفظ المدونة والمستخرجة، يحفظ دواوين المذهب المالكي في هذا الزمان، فلما جلست مجلس الشورى لم أدري ما أقول. يحفظ المدونة المذهبية الموجودة في زمانه، ومع ذلك لما جلس مجلس الشورى، لما اصطدم بالواقع وأراد أن ينزل هذا الكلية الذي درسه على جزئيات الواقع لم يدري ما يقول. لما؟ لأن حفظ المدونة الفقهية وحده لا يكفي، والإلمام بالواقع وحده لا يكفي، وجمعهما لا يكفي، بل لا بد أن يكون المرء صاحب صنعة، صاحب دربة، صاحب ملكة لتنزيل هذه الكليات على جزئيات الواقع. وكان ابن عبد السلام المالكي عليه رحمة الله يقول في شرحه لمختصر ابن الحاجب: إنما الغرابة في تنزيل هذا الكلي على الجزئي. ينص على رحمة الله تعالى عليه على أن الرجل قد يستطيع فهم الفقه وإفهامه وتدريسه، ولو جاءه بعض العوام يسأله عن مسألة لم يدري ما يقول. ويقول التقي السبكي عليه رحمة الله: الفتية تحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه. ليس كل حافظ للفقه متمكنا من الفتوى، ربما يكون الرجل حافظا للفقه ملما بالواقع غير متمكن من الفتوى لانتفاء ملكة التنزيل، لأنه ليس له دربة الفتوى، ليس له صنعة الفتوى. إذن أول مثار من مثارات الغلط في التخريج الفقهي إنما هو الغلط في التصور الفقهي. فإذا تصور الفقيه النازلة على غير ما هي عليه في الواقع أدى ذلك إلى غلطه. كذلك إذا تصور المذهب على نحو غير النحو الذي هو عليه في الواقع أدى ذلك إلى غلطه. كذلك من مثارات الغلط في التخريج الفقهي الذهول عن اختلاف الحقائق عند الاشتراك في الاسم. ربما يجد الفقيه اسم النازلة المعاصرة في المدونة الفقهية القديمة فيظن أنها طالما أنها موجودة في المدونة التراثية باسمها فهذه النازلة الموجودة بين أيدينا هي بعينها التي نص عليها الفقهاء عليهم رحمة الله لمجرد الاشتراك في الاسم. وإذا دقق النظر وجد أن الفرعين مختلفان في الحقيقة، فما اشتركا إلا في الاسم لكنهما اختلفا في الحقيقة. إذا أراد الفقيه مثلا أن ينظر في هذه النازلة الطبية، أن ينظر في الحقن الوريدية والعضلية، هل من شأنها أن تبطل الصوم أو لا؟ فلما قلب النظر في المدونة التراثية وجد أن جماعة من الفقهاء يقولون كل حقنة مفطرة أو الحقن مفطرة، فظن أن هذه الحقن التي يتكلم عنها الفقهاء هي هذه الحقن الموجودة في زماننا، لأنه لا يحقق مراد الفقيه في ذلك، لا يعرف تلك الحقن التي كانت موجودة في زمان الفقهاء عليهم رحمة الله. ظن أن الاشتراك في الاسم يستتبع الاشتراك في الحقيقة، ظن أنهما أن هاتين النازلتين وإن اشتركتا في الاسم فهما مشتركان في الحقيقة تماما بتمام. فإذا دقق النظر وجد أن هذه الحقن التي يتكلم عنها الفقهاء ليست تلك الحقنة الوريدية وليست تلك الحقنة العضلية التي ينظر فيها، فيحتاج أن يعمل فيها ضابط المذاهب للحكم بالإفطار وعدمه. فالحقن التي يتكلم عنها الفقهاء ليست الوريدية وليست العضلية، ولم يدرك الفقهاء الأقدمون الحقن الوريدية والعضلية. فإذا سئل الفقيه عن الحقنة الوريدية والعضلية لا يصح أن ينزل على هذه النازلة أقوال الفقهاء الأقدمين في الحقن. إذا سئل الفقيه عن الحقن لا يجوز أن يجيب المستفتي فيقول له مذهب الشافعية والجمهور أن الحقن مفطرة. ليس هناك مذهب هنا. إذا أردت أن تحكي شيئا عن الشافعية فإنك تحكي تخريجا على مذهب الشافعية، تحكي قضية مذهب الشافعية في الحقن، إذ لم يرى الشافعي ولم يرى أصحابه الحقن الوريدية والعضلية في ذلك. إنما تحتاج أن تخرج الحقنة الوريدية والعضلية هل تفطر أو لا على وفق ضابط المفطر عند الشافعي. يقولون مثلا كل واصل من الخارج إلى الجوف من منفذ مفتوح فهو مفطر. فإذا كان هذا الدواء واصلا إلى جوف من منفذ مفتوح حكمنا عليه بأنه من المفطرات. طيب لما دققنا النظر في مرادهم بقولهم مفتوح، قالوا المراد بالمفتوح ذلك الذي يدرك عرفا، لكن هذه الفتحة التي تصنعها الحقنة الوريدية والعضلية ليست مما يدرك عرفا، بل هي أشبه بالفتحة التي تكون للمسام. فألحق بعض فقهاء اليمن الشافعية هذه الحقنة الوريدية وهذه الحقنة العضلية بما يصل من المسام، فخرجوا الحكم على قضية مذهب الشافعية في ضابط المفطر. إذن لا يصح أن ينزل الفقيه كلام الشافعية في الحقن أو نصوص الشافعية في الحقن على الحقنة الوريدية والعضلية، لأن الحقنة التي يذكرها الفقهاء وإن اشتركت مع الحقنة الموجودة في زماننا في الاسم فإنهما مختلفان في الحقائق. الحقنة التي يتكلم عنها الفقهاء ليست هي الحقنة الوريدية وليست هي الحقنة العضلية، إنما يتكلم الفقهاء عن نوع ثالث من أنواع الحقن. فإذا أراد الفقيه أن يتكلم في الحقنة الوريدية والحقنة العضلية كان عليه أن يخرجها على ضوابطهم، كان عليه أن يخرجها على ضابط المفطر عند الشافعية. كذلك مما يعرض للفقيه في ذلك، أو هذا هو المثار الثالث من مثارات الغلط، الذهول أو الغفلة عن علة المذهب المعتمدة. ربما يقرأ الفقيه حكما في المذهب، أحكام المذهب منها ما هو معتمد ومنها ما هو غير معتمد، كذلك علل المذهب يجري فيها هذا التقسيم، منها ما هو معتمد ومنها ما هو غير معتمد. فإذا أراد الفقيه أن يخرج على المذهب يجب أن يكون عالما بعلة المذهب. طيب علل المذهب قد تكون مختلفة، علة المذهب قد تكون مختلفة، ربما يختلف أصحاب المذهب في تحرير العلة. في هذه الحالة عندنا علة معتمدة وعلة غير معتمدة، فلا يصح للفقيه أن يخرج على المذهب في هذه الصورة وهو غافل عن العلة المعتمدة. لا يصح للفقيه إذا خرج على المذهب أن ينتقي أي علة وقعت عليها يده في كتب المذهب، بل ينبغي كما يحرر الحكم المعتمد في المذهب أن يحرر العلة المعتمدة في المذهب، لأن غلطه في تحرير العلة مؤد إلى غلط في الحكم الفقهي. يعني مثلا سئل بعض المنتسبين للفقه عن حكم الصلاة في الطائرة فقال الاستقرار على الأرض شرط في صحة الصلاة عند الشافعية، ولذلك فمذهب الشافعية أنه لا يصح الصلاة في الطائرة. وأورد فرعا أورده الإمام الرافعي عليه رحمة الله في الشرح الكبير والصغير، وهو الصلاة على الأرجوحة. قال: فالصلاة على الأرجوحة باطلة، والطائرة مشبهة بالأرجوحة. وهذا غلط على المذهب في علته، وغلط في اللفظ. الذي يخرج على المذهب لا يقول مذهب الشافعية كذا، مذهب الشافعية كذا، إنما يقال فيما نص عليه الشافعية، ولا يقال فيما خرجته أنت على مذهب الشافعية، إنما تقول الذي ينبغي على مذهب الشافعية، قضية مذهب الشافعية، قضية التخريج على مذهب الشافعية. لكن مذهب الشافعية توهم أن للشافعية نصوصا في ذلك، وليس للشافعية نصوص في مسألة الصلاة في الطائرة. الطائرة ظهرت في الناس من نحو 100 سنة، فليس للشافعية نصوص في ذلك اللهم إلا الشافعية المعاصرين. فلا يصح في الحكم الذي خرجته من مذهب أن تقول مذهب الشافعية كذا، إنما تقول الذي يقتضيه مذهب الشافعية. الغلط الثاني الذي وقع فيه الغلط في علة المذهب، هو إنما فرع على العلة المضاعفة، إنما خرج على العلة المضاعفة. فعندنا خلاف في المذهب، هل الاستقرار على الأرض شرط في صحة الصلاة، أو الاستقرار على كل ما يعد قرارا عرفا؟ إمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله وتلميذه الغزالي ذهب إلى أن الاستقرار على الأرض شرط في صحة الصلاة. فإذا صلى المرء على أرجوحة مثلا، أو صلى على سرير يحمله رجال سواء أساروا به أو لم يسيروا به، مقتضى العلة التي قال بها إمام الحرمين والغزالي أنه لا تصح الصلاة في هذه الصور، لأن الذي صلى على سرير يحمله رجال، أو صلى على أرجوحة، مقتضى هذه العلة أن صلاته لا تصح لفقد الاستقرار على الأرض. فعلة البطلان هنا انتفاء الاستقرار على الأرض، وهذه العلة التي خرج عليها علة مضاعفة، هذه هي العلة المضاعفة في المذهب، وإن ذهب إليها إمام الحرمين، وإن ذهب إليها الإمام الغزالي عليه رحمة الله. والعلة المرجحة المعتمد في المذهب التي اعتمدها الإمام الرافعي والإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام الهيتمي والإمام الرملي والإمام الخطيب، جميع محققي الأصحاب عليهم رحمة الله، العلة المعتمدة في ذلك إنما هي الاستقرار على ما يعد قرارا عرفا. فإذا صلى المرء على أرجوحة صحت صلاته، وليس كما قال إذا صلى المرء على أرجوحة صحت صلاته، إذا صلى المرء على سرير يحمله رجال وإن ساروا به صحت صلاته، ما دام مستقبلا للقبلة واقفا. لا، نحن لا نقول بصحة الصلاة على كونه قاعدا في هذه الصورة، ولا على كونه غير مستقبل للقبلة، إنما نقيد كلامنا بما إذا كان مستقبلا للقبلة واقفا، صلى حال الوقوف، صلى قائما. إذن قضية التفريع على العلة المعتمدة التي هي الاستقرار على ما يعد قرارا عرفا، أن نقول بصحة الصلاة على سرير يحمله رجال وإن ساروا به، ونص على ذلك النووي عليه رحمة الله، وأن نقول بصحة الصلاة على أرجوحة ونحو ذلك. لذلك لو أن إنسانا كان قطاره مستقبلا للقبلة، فقام هذا المرء وصلى واقفا مستقبلا للقبلة، قضية التفريع على مذهب الشافعية أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. طيب، قضية التفريع على العلة المضاعفة عند الشافعية أن صلاته باطلة، لأنه لم يستقر على الأرض، لأنه لم يستقر على الأرض. إذن إنما ورد الغلط على هذا المفتي في هذا المثال من جهة غلطه في تحرير العلة، في تحرير العلة المعتمدة. فالغلط في تحرير العلة يؤدي إلى غلط في التخريج، إذا خرجت على العلة المضاعفة كان تخريجك مضاعفة. إنما يخرج المفتي على العلة المعتمدة لا على العلة المضاعفة. كذلك من مثارات الغلط في التخريج على المذهب الذهول عن العلل المتواردة على المحل. المحل الواحد قد تتوارد عليه أكثر من علة، ربما تستتبع كل علة بنفسها التحريم، فأحيانا يصب المفتي كل ذهنه، يركز المفتي كل ذهنه على علة واحدة من هذه العلل المتواردة على المحل ويجتهد في نفيها، وعقله ذاهل عن سائر العلل التي تواردت على المحل. لو أن مفتيا أراد أن ينظر في نازلة نقل الأعضاء مثلا، هذه النازلة يتوارد على المحل فيها أكثر من علة، منها علة النجاسة والطهارة، فيقول فإذا انتفى أن المنفصل من الحج نجس فإنه ينتفي تحريم نقل الأعضاء. إذن غلط المفتي في ذلك أنه ركز جميع تفكيره في علة واحدة من العلل الواردة على المحل، وذهل ذهنه عن سائر العلل المتواردة على المحل. طيب، الشافعية يسلمون بأن المنفصل من الحج كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، إذن يكون المنقول من حج إلى آخر طاهرا، خلاص ليس عندنا إشكال في هذه العلة. على مقتضى مذهب الشافعية ليس عندنا إشكال من جهة الطهارة والنجاسة، ليس عندنا إشكال من جهة الطهارة والنجاسة، لكن ترد علل أخرى على المحل ينبغي ألا يكون المفتي ذاهلا عنها. من هذه العلل الانتفاع بجزء آدمي. الشافعية ينظرون في بعض الفروع ويحكمون فيها بالتحريم بناء على هذه العلة، يحكمون فيها بالتحريم بناء على علة أنه انتفاع بجزء الآدمي، والانتفاع بجزء الآدمي امتهان محرم. هكذا ينص الشافعي. على سبيل المثال ينصون في وصل الشعر، لو أرادت امرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، يقولون إذا كان الشعر الموصول به شعر آدمي كان هذا الوصل محرما، ويعلل الشافعية ذلك بقولهم لأنه انتفاع بجزء آدمي، والانتفاع بجزء الآدمي امتهان محرم، والانتفاع بجزء الآدمي امتهان محرم. فربما إذا نظر المفتي في هذا الفرع سارع إلى القول بالتحريم، قال لو أن نظرنا في نازلة نقل الأعضاء لوجدنا أن في نقل الأعضاء انتفاعا بجزء آدمي، والانتفاع بجزء الآدمي امتهان محرم، فيسارع إلى التحريم. لكن لو دقق النظر وجد أن الشافعية في باب آخر ينصون على ما ينقض قوله هذا، فينصون مثلا على أنه يجوز جبر العظم بعظم آدمي بشرائط مخصوصة، لا يطلقون هذا الحكم، لا يطلقون جواز جبر العظم بعظم آدمي. لو أن رجلا أراد أن يجبر عظمه بعظم آدمي حل ذلك له أو لا؟ قال الشافعية الأصل في ذلك التحريم ويحل بشرائط مخصوصة. طيب، لو دقق النظر لوجد فرقا بين هاتين الصورتين، بين صورة وصل الشعر وصورة العظم. صورة وصل الشعر إنما هي نوع ترفه، نوع زينة، ليس من أجلها يجوز هذا، لكن صورة جبر العظم صورة علاج، فيجوز الشافعية جبر العظم بعظم آدمي بشرائط مخصوصة. فربما يكون ذلك نافعا في تخريج مسألة نقل الأعضاء على هذه المسألة، ويكون تخريج نقل الأعضاء على جبر العظم بعظم آدمي أشبه بتخريجه على الوصل بشعر آدمي. لكن أيضا نحن حظنا من هذه المسألة المثال، نحن لا نقول بأن قضية مذهب الشافعية الجواز، ولا نقول بأن قضية مذهب الشافعية التحريم، وإنما حظنا هنا المثال على غلط في البناء الفقهي. أيضا هذا ينبهك على أن الفقيه ينبغي أن يستقرئ الفروع، إذ ربما سارع ذهنه إلى إلحاق هذا الفرع النازل بفرع قديم، ثم ظهر له فرع آخر في المذهب ينقض له هذا الإلحاق. ربما يسارع الفقيه إلى التحريم قياسا لنقل الأعضاء على وصل الشعر بشعر آدمي، لكن إذا دقق النظر واستقرأ فروعا أخرى وجد هذا الفرع الذي يتعلق بجبر عظم الآدمي بعظم آدمي آخر، فأعاد النظر في المسألة. وكلما قوي استقراؤه للفروع، كلما كان استقراؤه أتم، كان حكمه أضبط، كذلك سيرد عليه هنا فرق بين الحج والميت، فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه في ذلك. الحاصل أن من الأغلاط التي تعرض للفقيه في ذلك ذهوله عن بعض العلل المتواردة على المحل، كل تفكيره أن ينفي هذه العلة ليثبت حلا أو تحريما، وعقله ذاهل عن سائل العلل التي تواردت على المحل. كذلك من مثارات الغلط التي يقع فيها الفقيه في ذلك التعلق بالأوصاف الطردية. أحيانا يطرأ على النازلة المعاصرة وصف لا يعرفه الفقيه، أو يظن أنه لم يكن موجودا في زمان الفقهاء الذين أصلوا للنازلة القديمة أو للفرع القديم، فيظن أن هذا الوصف يصلح مناطا للحكم الشرعي، وإذا دقق النظر وجد أن هذا الوصف إنما هو وصف طردي لا يؤثر على الحكم، بل أدركه الفقهاء ولم يجعلوا هذا الوصف مؤثرا في هذا الحكم الشرعي، لم يرفعوا به رأسه. لو أراد الفقيه أن يقول، أو لو قال فقيه، يجوز للمسافر بالطائرة قصر الصلاة إذا حصل على خاتم الجوازات، إذا حصل المسافر على خاتم الجوازات جاز له أن يقصر الصلاة، ويظن أن هذا الوصف إنما هو وصف مناسب لأن يعلق الحكم عليه، يظن أن هذا الوصف يصلح مناطا للحكم الشرعي، يصلح علة لجواز القصر، مع أن الفقهاء إنما أدركوا هذا الوصف ولم يرفعوا به رأسا. الفقهاء حينما فقهاء الشافعية عليهم رحمة الله لما تكلموا في مبدأ قصر الصلاة قالوا نحن نفرق بين المسافر بالبر والمسافر بالبحر، وفي المسافر بالبر نفرق بين البلدة المسورة أيام كانت البلاد تسور والبلدة غير المسورة، فإذا كانت البلدة لها سور جعلنا مبدأ قصره للصلاة من مفارقة السور، وكان هذا معتادا قديما، كانت البلاد تسور، حتى بعض القرى كانت تسور يجعل لها سور، أو وإذا كانت البلدة غير مسورة حكمنا بأنه يبدأ بقصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، ويتكلمون بعد ذلك عن المسافر بالسفينة فيقولون المسافر بالسفينة إن كان الشاطئ متصلا بالعمران لم يقصر الصلاة إلا إذا جرت السفينة، وإذا كان الشاطئ منفصلا عن العمران قصر الصلاة من مفارقة العمران ولا يشترط أن تجري السفينة. الحاصل أن الفقهاء نظروا في الحد الذي يكون به مسافرا، قالوا ما الضابط الذي نجعله به متلبسا بالسفر، نظروا في اللغة فلم يجدوا ضابطا، نظروا في الشرع فلم يجدوا ضابطا، فأرجعوا الأمر إلى العرف، ما يعد به في العرف مسافرا، فقالوا إنما يعد مسافرا بمفارقة السور في المسورة، أو بمفارقة العمران في البلدة غير المسورة، أو بجري السفينة فيما إذا كان الشاطئ متصلا بالعمران، أو بمفارقة العمران فيما إذا كان الشاطئ منفصلا عن العمران. الحاصل أنهم نظروا، علقوا الحكم على هذه الأوصاف، وكان في زمانهم هذه الأجوزة. صحيح لم يكن الأمر على هذا النحو الذي هو في زماننا، لكن أوراق الطريق كانت موجودة في زمان الفقهاء، ولم يرفعوا بها رأسا، ولم يعلقوا عليها الحكم أصلا. يعني يذكر بعض الرحالة والمؤرخين أن دمياط في مصر كان لها سور، وكان لا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول فيها إلا بعد الحصول على إذن من الوالي. فإذا كان الرجل من عامة الناس طبع له على ذراعه، وإذا كان الرجل من الأشراف أو من الطبقات العليا في الناس طبع له على كاغد، طبع له هذا الإذن على كاغد. كذلك يذكر القلقشندي عليه رحمة الله أوراق الطريق، ويذكر بعض الصيغ التي كانت تصاغ بها هذه الأوراق: يمكن فلان ابن فلان صاحب الأوصاف الفلانية من ترك البلدة والعودة إليها، ولو أراد الوالي مثلا أن يوصي الناس بشيء يتعلق بحقه يقال ويعتنى به أو يستوصى به خيرا، ونحو هذه العبارات. فأوراق الطريق موجودة في أزمنة الفقهاء الأقدمين عليهم رحمة الله، ومع ذلك عدها الفقهاء عليهم رحمة الله أوصافا طردية، ولم يرفعوا بها رأسا، بل أناطوا الحكم حكم قصر الصلاة إما بمبدأ إما بمفارقة العمران أو بمفارقة السور أو بركوب السفينة ونحو ذلك. وعلى هذا يخرج حكم أو مبدأ السفر بالطائرة. فيمكن أن نخرج مبدأ السفر بالطائرة على مبدأ السفر بالسفينة، فنفرق بينما إذا كان المطار في بلد المسافر أو في غير بلده. فإذا كان المطار في غير بلد المسافر فإنه يقصر الصلاة من مفارقة عمران بلدته، كما لو كنت تسكن في مدينة غير مدينة المطار فإنك تقصر الصلاة بمفارقة عمران مدينتك، بمفارقة عمران بلدتك. أو إذا كان المطار خارج بلدتك، إذا كان المطار في مدينة أخرى غير مدينتك غير بلدتك، هنا نفرق بينما إذا كان المطار داخل العمران أو خارج العمران. بعض المطارات تكون داخل المدينة. طيب أنا إذا دخلت المطار وحصلت على خاتم الجوازات وجلست أنتظر الطائرة، أنا كائن في بلدتي أو لا؟ كائن في البلدة. كيف يجوز لي قصر الصلاة وأنا لم أتلبس بالسفر بعد، بل ما زلت في بلدتي؟ الفقهاء كانوا يردون على هؤلاء الأفراد من الفقهاء الذين قالوا بأنه يقصر الصلاة بمفارقة منزله، يقولون هذا لم يتلبس بالسفر بعد، كيف تجوزون له أن يقصر الصلاة؟ فإذا كان المطار داخل العمران وحصلت على خاتم الجوازات وجلست أنتظر الطائرة، بل كانت الطائرة بل دخلت الطائرة، كل هذا لا يجوز لي أن أقصر الصلاة إذ ما زلت في بلدتي. فإذا كنت في البلدة، فإذا كان المطار داخل البلدة لم يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا فارقت الطائرة هواء عمران بلدته. هذه هي الحالة التي نحكم فيها بتلبسه بالسفر. أما إذا كان المطار خارج العمران فإننا خارج عمران بلدته فإننا نفرق بينما إذا كان المطار متصلا بالعمران أو منفصلا عن العمران. فإذا كان المطار منفصلا عن العمران قصر بمفارقة عمران بلدته، لأنه في هذه الحالة مفارق لبلدته. طيب إذا كان المطار متصلا بالعمران لم يقصر إلا بجري الطائرة قياسا على قولهم في السفينة، تخريجا على قولهم في السفينة، كما قالوا في السفينة: إذا كان الشاطئ متصلا بالعمران فإنه لا يقصر الصلاة إلا إذا جرت السفينة. قد نظمت هذه الأحكام التي تتعلق بالسفر بالطائرة، فقلت: وراكب المزن اللطاف السائرة فبدء قصره بجري الطائرة، محل ذاك في مطار متصل بمنتهى عمرانها لا منفصل، أما الذي يكون داخل البلد فمنتهى هوائها على الأسد. هذه أحكام المسافر بالطائرة. ربما تجد المطار داخل العمران فلا يجوز لك القصر داخل العمران، إنما يجوز القصر إذا فارقت هواء عمران بلدتك. وراكب المزن لطاف السائرة، راكب المزن يعني راكب السحاب، شبهت راكب الطائرة براكب السحاب. الحاصل أنه لا يجوز للمفتي أن يتعلق في التخريج بالأوصاف الطردية التي ربما رآها الفقهاء ولم يرفعوا بها رأسا، بل رأوها أوصافا غير مؤثرة في الحكم. كذلك من مثارات الغلط في هذا الصدد استلزام جواز المركب من جواز أفراده. ربما تكون الأفراد التي تركبت منها بعض العقود جائزة، لكن المركب بصورته الحالية صار غير جائز، فلا يصح أن يحتج الفقيه على الجواز بأن هذه الأجزاء قد جازت على الانفراد فتجوز مع التركيب. لو قلنا مثلا بيع بشرط إجارة، لو عقد عقد بيع بشرط إجارة، عقد البيع جائز على الانفراد بإجماع، الإجارة جائزة على الانفراد إجماعا. طيب لو عقد بيع بشرط إجارة، صار عندنا عقد مركب من إجارة وبيع، من عقد بيع وعقد إجارة، هل جواز الأفراد يستلزم جواز المركب؟ جواز أفراد المركب لا يستلزم جوازه. البيع جائز اتفاقا، الإجارة جائزة اتفاقا، طيب عقد البيع بشرط الإجارة؟ قال الشافعية باطل، قال الشافعية باطل. فلا يصح أن يستلزم الفقيه المخرج من جواز أفراد المركب جوازه على صورة التركيب، جوازه على صورة التركيب. كذلك من مثارات الغلط في هذا الشأن الإجمال في محل التفصيل، وهذا نص عليه النووي عليه رحمة الله وغيره، نص على أن المستفتي إذا سأل سؤالا مجملا له صور ينبغي للفقيه أن يستفصله: تقصد صورة كذا، أو تقصد صورة كذا، أو تقصد صورة كذا، ولا ينبغي للفقيه أن يحمل مراد المستفتي على ما في ذهنه. ربما يسأل المستفتي عن صورة عقد معينة أو عن عقد معين، فيحمل الفقيه كلام المستفتي على صورة من صور هذا العقد ويجيب على هذا الأساس، فهذا يكون غلطا. إما أن يستفصل المستفتي إن كان حاضرا، أو أن يفصل صور هذا العقد، لكن لا يصح له الإجمال في محل التفصيل. إذا أراد الفقيه مثلا أن يتكلم عن الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا عقد نازل معاصر ليس للفقهاء الأقدمين نص فيه، يعقد عقد إيجار مقيد بمدة معينة، وتدفع أقساط تأجيرية معينة، وينص في هذا العقد على أنه إذا انتهت مدة الإيجار باع الطرف الأول العين التي كانت قد استؤجرت للطرف الثاني بثمن قدره كذا وكذا، فيجمع في العقد بين عقدي الإجارة، بين عقدي الإجارة والبيع، إجارة ستنتهي بالتمليك. لا يصح للفقيه في مثل هذه النازلة أن يطلق حكما مجملا، إما أن يستفصل المستفتي ويقول له: أرني صيغة العقد حتى أحدد بأي تكييف أكيفها، أو يستفصل منه شفهيا، أو أن يعدد الصور التي تكون لهذا ثم يبين حكم كل صورة. يعني الفقيه مثلا ربما يجد في صور ذلك أنه عقد إيدار مقرون بوعد بالبيع، اتفق الطرفان على إدارة العين الفلانية بقسط كذا كل شهر مدة كذا، ويعد الطرف الأول الطرف الثاني بأن يبيع له هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة. هذا عقد مقرون بوعد بالبيع. وربما يكون عقد إجارة مقرونا بوعد بالهبة، يتفق الطرفان على إجارة هذه العين مدة كذا بقسط كذا كل شهر، مع وعد الطرف الأول للطرف الثاني أن يهبه هذه العين إذا انتهت مدة الإجارة. هذه صورة ثانية. وربما يجمع بين العقدين لا على جهة الجمع بين عقد ووعد، يعني في الصورتين اللتين ذكرناهما عندنا عقد ووعد، والوعد أكثر الفقهاء يروا أنه غير ملزم، يروا أن الوعد غير ملزم. طيب، قد يجمع بين عقد الإدارة وعقد البيع، ويكون هذا العقد مخرجا ويكون هذا العقد معلقا على شرط، يتفق الطرفان على يتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على إيجار هذه العين الفلانية بقسط كذا كل شهر في لمدة كذا، ويتفق الطرفان كذلك على بيع، يتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على بيع هذه العين المؤجرة بثمن كذا إذا تم سداد جميع الأقساط التأجيرية. هذا عقد إجارة ذكرناه في البداية، ثم ذكر بعده عقد بيع معلق على شرط، عقد بيع معلق على شرط سداد جميع الأقساط التأجيرية. طيب، هنا ينظر الفقيه، هل الجمع في الصفقة بين هذين العقدين مؤد للإبطال أو لا، فيخرجها على الجمع بين عقدين مختلفين في الحكم في صفقة واحدة، وهي مسألة منصوصة للشافعية. كذلك ينظر هذا البيع الذي علق على شرط، هذا الشرط من شأنه أن يبطل العقد أو لا، ويخرجها على ضابط الشافعية في الشروط المبطلة للعقود. ربما يكون الإيجار المنتهي بالتمليك له صور غير هذه الصور، كأن يكون بيعا بشرط الإيجار. في الصورة الأولى كان عندنا اللفظ هو لفظ الإيجار، آجرتك كذا مدة كذا بقسط كذا وبعتكه بكذا، هذا جمع في الصفقة بين عقدي البيع والإجارة. لكن ربما تتقدم الإجارة، يقال آجرتك بشرط البيع، هذه إجارة مشروطة بالبيع. أو ربما يبيع بشرط الإجارة، ربما يبيع بشرط الإجارة، بعتك كذا بشرط أن تستأجره مدة كذا. كل هذه صور لا يصح فيها الإجمال، وينبغي أن ينظر الفقيه في كل صورة على حدة ويخرج كل صورة على فرعها المناسب، وربما لا يجد فرعا يخرجها عليه، فينظر في قاعدة المذهب أو ينظر في ضابط المذهب في ذلك، ينظر في ضابط المذهب في ذلك. كذلك من مثارات الغلط الذهول عن الفارق في التخريج. ليس كل صورتين متشابهتين يتمكن الفقيه من إلحاق إحداهما بالأخرى، بعض الصور يقطع الفقيه أنها مشابهة للصورة القديمة، بعض حوادث السيارات، وبعض الصور ينبغي ألا يلحقها الفقيه بالصورة القديمة، هناك فرق قادح في التخريج فيها. بعض حوادث السيارات إذا أردنا أن نحدد محل الضمان فيها أو على من الذي عليه الضمان فيها، نستطيع أن نخرجها على بعض أحكام صيال البهائم في الفقه. يعني مثلا من المسائل المعاصرة في حوادث السيارات، أحيانا تكون السيارة واقفة في إشارة مرور ونحوه، ويكون صاحبها سائقها بداخلها، فتأتي سيارة من الخلف فتدفعها، فتنطلق السيارة التي في الأمام إلى شيء فتفسده. على من نجعل الضمان في هذه الصورة؟ نجعل الضمان على صاحب السيارة الدافعة، أو نجعل الضمان على صاحب السيارة المدفوعة على اعتبار أنه سائق، على اعتبار أنه سائقها؟ عندنا مسألة في فقه الشافعية وغيرهم يمكن أن تخرج عليها هذه المسألة، وإن كانت بادية، وإن كانت ظاهرة من حيث الفقهاء. عندنا مسألة تسمى بنقص الدابة. قالوا لو أن رجلا كان يركب دابته فنخسها رجل آخر فأتلفت الدابة شيئا، فالضمان على الناخس لا على الراكب، فتخرج مسألة دفع السيارة على مسألة نقص الدابة، فيكون هذا الدافع مخرج على ناخس الدابة، مخرج على ناخس الدابة. وقد ينظر الفقيه في صورتين ظاهرهما التشابه، لكن ثم فرق قادح في التخريج. مثلا بعض فقهاء أو المذهب الحنفي عنده مسألة تسمى بنفح الدابة. نفح الدابة ضربها برجلها أو بذنبها، إفساد الدابة شيئا برجلها أو بذنبها، فيقولون لا ضمان على الراكب فيما نفحته الدابة. هل يصح أن تخرج السيارة على الدابة في ذلك؟ لا يصح أن تخرج السيارة على الدابة في ذلك، لأن نفح الدابة لا يمكن للراكب الاحتراز عنه، بخلاف السيارة فهي كالقطعة الواحدة التي يتحكم فيها سائقها. فليس كل صورتين متشابهتين بين الصورتين معاصرة وقديمة تلحق إحداهما بالأخرى، بل ربما يكون ثم فرق قادح في التخريج في ذلك، ربما يكون ثم فرق قادح في التخريج في ذلك. المثار الأخير الذهول عن تغير أوصاف النازلة. يقول الشاطبي عليه رحمة الله النازلة التي تغير أحد أوصافها نازلة جديدة. إذا تغيرت أوصاف النازلة ينبغي للفقيه أن ينظر في هذا التغير، هل هذا التغير إنما هو تغير في أوصاف طردية لا تأثير له في الحكم، أو تغير من شأنه أن يؤثر في الحكم. فإذا تغيرت أوصاف النازلة فينبغي للفقيه في النازلة نظرا جديدا، ينبغي للفقيه في النازلة أن ينظر فيها، ينبغي للفقيه في النازلة نظر جديد، ينظر هل هذا التغير مؤثر في الحكم أو لا. على سبيل المثال بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء صورة قديمة ينص عليها الشافعي رضوان الله تعالى عليه. لا يصح أن أقول إذا سئلت عن الصورة المعاصرة لها التي تطورت وتغيرت أوصافها نص الشافعي على جوازها، لا، إنما نص الشافعي على جواز الصورة القديمة البسيطة، لكن هذه الصورة صورة مستحدثة تغيرت أوصافها تحتاج إلى نظر جديد على وفق قاعدة المذهب كذلك، على وفق قاعدة المذهب كذلك. التورق الفقهاء يصورونه بصورة بسيطة قديما. إذا سئل الفقيه الآن عن التورق المنظم ينبغي له في التورق المنظم نظر جديد، إما أن يقضي فيه بالحل أو بغيره، المهم أنه لا يسحب الحكم القديم على النازلة المعاصرة مع تغير أحد أوصافها، إنما ينظر فيها نظرا جديدا ويقول قضية المذهب في هذه النازلة كذا وكذا، وهذا الوصف الذي تغير مثلا وصف طردي ليس من شأنه أن يغير الحكم. هذه بعض المثارات، بعض مثارات الغلط في التخريج على المذهب. حظها من هذا البحث حظ الفرع الفقهي من أصول الفقه. إنما ننبه على أمهات أسباب الغلط في التخريج على المذهب كي ينتبه لها الفقيه والمتفقه. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.